www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العلي العظيم. نستقبل في الأيام المقبلة ذكرى ميلاد سيد الوصيين الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وقد ارتأيت أن أتحدث في هذا اليوم عن بعض الفضائل العظيمة المتعلقة بالجانب السياسي من حياة الإمام صلوات الله عليه. الحديث عن المشروع السياسي للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وذلك تفسيرا لهذه الآية وارتباطا بما يحدث في العالم في هذه الأيام. العالم صعق بحدث استثنائي الذي راح ضحيتها، ضحية هذه الأحداث، الآلاف من البشر وآلاف المليارات من الأموال والثروات. والعالم تخبط في هذه القضية وهو أحوج شيء في هذا الزمان إلى الرجوع إلى طريقة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في سياسة الحكم. الآية الكريمة التي تلوناها تؤكد على إحدى المسائل البالغة الأهمية في نظر أهل الكتاب، تتعرض لمسألة الاقتصاد، مسألة المال، الثروة، الانتعاش الاقتصادي. هذه المسألة لدى كل من يحقق عن مفاهيم الغرب يجد أن هذه المسألة تحكم جميع المسائل المادية والمعنوية. مسألة الاقتصاد لدى أهل الكتاب من اليهود والنصارى منذ القدم وإلى يومنا هذا تسطو حتى على القيم المعنوية، القيم الإنسانية. هذا شيء بين لدى عامة الناس إذا حققوا في سيرة هذه الأمة. ومن هذا المنطلق القرآن يأتي ويؤكد على هذه النقطة ليستجلب عمل هذه الأمة نحو كتاب التوراة، الكتب السماوية، وما أنزل عليهم من قبل الله تبارك وتعالى. يستجلب أذهان أهل الكتاب المنحصرة على البعد الاقتصادي حتى يتمكن من ترسيخ تعاليم الكتب السماوية وما أنزل من قبل الله في أنفسهم. هذه قضية حائزة للاهتمام والتدقيق. الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات عندما يريد أن يحفز الأمة، ربما أغلب الآيات تأتي بتحفيز أخروي، جنات تجري من تحتها الأنهار، قضايا تتعلق بالثواب والعقاب المعاد في المعاد. ولكن في هذه الآية يعلق على الأخذ بالكتب السماوية أمرا ماديا، وهذا من الشيء النادر في القرآن. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم. التركيز على النقطة الاقتصادية، الانتعاش الاقتصادي. ولكن هنا في هذه الآية هناك نقطة تعجب، وهناك نقطة غريبة جدا. هذه النقطة تأتي في كلمة وما أنزل إليهم من ربهم، الذي نزل على الأمم السابقة من اليهود والنصارى هو التوراة والإنجيل، والذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله من هذه الأمم ماذا أنزل عليهم من أمر الله، من قبل الله، دون التوراة والإنجيل؟ ما هو تفسير هذه الجملة وما أنزل إليهم من قبل الله تبارك وتعالى غير التوراة والإنجيل؟ هذه نقطة غريبة حقيقة. ربما في بداية الأمر عندما يلاحظ الإنسان تفسير هذه الآية لا يتمكن أن يستوعب توجيه هذا التفسير، ولكن ورد في الروايات المستفيضة، بعضها مروية في الكافي الشريف وسندها صحيح، ليس معتبرا فقط بل صحيح، وقد روى بعضها رويت في تفسير العياشي وفي غير هذين الكتابين. تفسير هذه الجملة وما أنزل إليهم من ربهم ورد الروايات عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أن ما أنزل إليهم إلى أهل الكتاب من قبل الله تبارك وتعالى هو ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذه التفاسير تثير سؤالا، ما هي علاقة ولاية أمير المؤمنين بأهل الكتاب وهم أهل كتاب وهم غير مؤمنين؟ ما هي علاقة ولاية أمير المؤمنين بقضية الانتعاش الاقتصادي؟ هذا سؤال. وهذه نقطة حقيقة عجيبة ونقطة غريبة، إلا أن هذه النقطة العجيبة، هذا الاستعجاب والاستغراب سرعان ما يزول إذا تمكن الإنسان من قراءة سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مشروعه السياسي، تمحيص التاريخ وما قام به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في فترة زمنية قصيرة، وهو يحكم أكثر من 50 دولة في خارطة اليوم، في الفترة التي هي كانت أشد الفترات في التاريخ من المشاكل والمعضلات، كيف أدار الإمام صلوات الله عليه سياسة الحكم، أدار البلاد والعباد في هذه الفترة، هذه الفترة الوجيزة العصيبة. من تمكن أن يمحص التاريخ ويقرأ سيرة الإمام في هذه السنوات سرعان ما يزول التعجب عنده، ويجد أنه صلوات الله عليه خلف وخلد سيرة عظيمة نادرة بل فريدة لن تبلغ إلى يوم القيامة، إلى يومنا هذا، والعالم يفتخر بنفسه أنه تمدن في البعد الحضاري، مئات السنوات العالم يتمدن حتى يصل إلى هذه الدرجة من التمدن والثقافة والحرية، ولكن لا يملك عشرا من معشار ثقافة أمير المؤمنين التي خلفها وخلدها في التاريخ. والعالم، لاحظوا، في هذا اليوم، ليس هذا شعارا، هذا أمر واقعي سنجد الدليل عليه، العالم في هذا اليوم أحوج شيء يكون هو احتياجه إلى مشروع أمير المؤمنين صلوات الله عليه السياسي، أحوج شيء في عالم اليوم هو تطبيق سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنسبة إلى الأحداث التي تعج بالعالم ولا يتمكن العالم من حلها: العنف المطلق العنان، التطرف المنتشر. كيف يمكن استيعاب هذه النقمة المنتشرة في العالم من شرقه إلى غربه؟ نأتي إلى سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. القضايا المروية في الكتب المعتبرة كثيرة، نستخلص منها 3 قضايا. القضية الأولى ما حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ويروي رواية هذا الحدث الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله بعث خالد بن وليد إلى جماعة من بني المصطلق، جماعة بعثهم إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، بعث خالدا إلى هذه الجماعة ليدعوهم إلى الإسلام، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا شديدا بأن لا يقتل إنسان، أمره بأن لا يريق دما. فجاء خالد ولم يلبث فيهم إلا قليلا حتى غزاهم وقتل منهم جماعة وأصاب جماعة أخرى، فبلغ النبي خبر ما صنعه خالد، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وتوجه إلى القبلة وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله خالد بن وليد. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وآله حملا من الذهب والمتاع الجيد، أعطاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأرسله إليهم إلى هذه القبيلة، وقال لعلي عليه السلام: أرضهم يا علي مما صنع بهم خالد، خالد بن الوليد. فجاء أمير المؤمنين. حقيقة هذا الحدث ليس له سابقة ولا لاحقة، فأعطاهم، أعطى لكل دم دية، وأعطى لكل نفس دية، هذا واحد. ثم أعطى لكل جنين غرة، غرة غرة المتاع، يعني أحسن شيء في المتاع يسمى غرة، وأعطى لكل جنين غرة، وأعطى المال بالمال، وأعطى شيئا من الذهب ومن المتاع لميلغة الكلاب أجلكم الله، ولحبلة الرعاة، الميلغة الظرف الذي يلغ فيه هذا الحيوان أجلكم الله، حتى لهذا الظرف الذي يلغ فيه الكلب أجلكم الله، أمير المؤمنين أعطى ذهبا ومتاعا، ولحبلة رعاتهم، الحبال التي يستخدمها الرعاة في شد الحيوانات أجلكم الله، أعطى في قبال الحبال مالا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لرسول الله: وأعطيت لكل ما يعلمون وما لا يعلمون، حتى الشيء اللي لا يعلمون أنهم فقدوه أعطيت في قباله ذهبا ومتاعا. وأعطيت، لاحظوا، وأعطيت يا رسول الله مالا ليرضوا عنك. في الحديث أنه استبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا علي، أعطيت ليرضوا عني، رضي الله عنك. أعطى ذهبا وفضة ومتاعا من أحسن المتاع لروعة النساء ولفزع الأطفال، الروعة أعطاه في قبالها مالا. ولم تكن هذه التصرفات بأمر الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما الرسول صلوات الله عليه بعثه ووكله الأمر، لم يصرح أنك ماذا تصنع، هذا كان بصنعه وبسياسته في إدارة الشعوب. ولذا كان يستبشر رسول الله صلى الله عليه وآله بكل كلمة كلمة مما كان يخبره أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا شيء لا يوجد إلى يومنا هذا، أن تعطى الدية والعوض حتى للفزع، ثم بعد جميع ذلك تعطى الأموال الطائلة في سبيل إرضائهم وتبريد قلوبهم. وهؤلاء أمة كانت غير مسلمة. وثانيا، في معركة جمل، قضية شن الحرب جماعة من أهل البغي على أمير المؤمنين وخليفة رسول الله شرعا وظاهرا، في قضية حرب البصرة. أولا، في هذه القضية الإمام صلوات الله عليه وهو الإمام الشرعي والعرفي والقانوني، توقف من صلاة الغداة في الحديث. هذا الحديث يروي مضمونه ابن أبي الحديد في شرح النهج وغيره أيضا، توقف من صلاة الغداة إلى الظهر وهو يناشدهم ويقول لهم، يحاول أن لا تقع هذه المعركة، يحاول فيهم بشتى السبل أن يستوعب هذه النقمة حتى لا تقتل النفوس البريئة، ولكن ما أفاد. حتى بدأ الحرب وراح ضحية هذا الحرب 16,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، 16,000 ليس 7,000، هذا الرقم الذي ينقل في هذه الحادثة الغريبة 7,000، لا 16,000، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم انهزم الجيش بعد أن قتل كثير منهم، انهزم جيش البصرة، وفي طريقه إلى الانهزام مروا جيش بصرة، مو جيش أمير المؤمنين، مروا على امرأة حامل ففزعت وأسقطت جنينها ثم ماتت هذه الحامل. فجاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومر على هذه المرأة فأعطى المرأة وأعطى الجنين دية 10,000 درهم، دية هذه المرأة لأنه هو الحاكم، وهذه المرأة مسلمة لا تهدر دمها. 10,000 درهم أعطى أهلها. ثم جاء أهل البغي، جاءوا واختفوا في دار عظيمة في حجر هذه الدار، فجاء إليهم أمير المؤمنين بعد أن أمر أصحابه بأن يكفوا عن قتالهم وقال: من ألقى سلاحه فهو آمن، لا تجهزوا عليهم، اتركوهم. وجاء حتى بلغ تلك الدار العظيمة التي اختبى فيها قادة النفاق وقادة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لو كنت قاتلا لأخرجت الذي في هذه الغرفة، وأشار إلى إحدى الغرف، ثم أشار إلى غرفة ثانية وقال: لأخرجت وقتلت الذي في هذه الغرفة، ثم أشار إلى غرفة ثالثة وقال: لأخرجت الذي في هذه الغرفة وقتلتهم. وكان في الغرفة قد اختبى مذكور أسماءهم، القادة الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسببوا تلك المجزرة العظيمة. ولكن ابن أبي الحديد يقول: كان حليما كريما فعفى عنهم. ولاحظوا هذا التجهيز الغريب في العالم الآن، العالم منقلب على أساس ماذا؟ على أساس أن يقبضوا بالتهمة والشك على أي إنسان. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه بلغه وتمكنت قدرته من أصحاب النفاق، ولكن تركهم، من أصحاب الغدر وأهل البغي تركهم. هذه السيرة، سيرته صلوات الله عليه في آخر أيام حياته مع قاتله، هذه عينة ثالثة، عبد الرحمن ابن ملجم الذي ورد فيه الحديث أنه أشقى الأولين والآخرين من لدن آدم إلى يوم القيامة. هذا الإنسان ماذا تصرف معه أمير المؤمنين؟ أولا قال له كلمة، قال: أبئس الإمام كنت لك حتى تجازيني بهذا الجزاء؟ فدمعت عيناه ثم توجه الإمام صلوات الله عليه إلى ابنه الإمام الحسن صلوات الله عليه ووصاه بهذا القاتل الذي كثرت إنعام نعم الإمام عليه الصلاة والسلام على هذا القاتل. وصى ابنه الإمام بقاتله وقال: بحقي عليك يا بني إلا أن تطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب، بحقي عليك لا تشد له يدا ولا تشد له رجلا، أسير ولكن لا تصفد إيده، لا تشد إيده. هذا الشيء اللي أول ما يناله المجرم في عالم اليوم، تشد اليد أول ما يناله المجرم، ولو كان مجرما ليس في مجال القتل وفي أبعاد الإجرام القوية. وأمير المؤمنين وهو الحاكم العظيم يوصي ابنه الحسن صلوات الله عليه ويقول له: بحقي عليك. ثم قال له: ارحم أسيرك واعطف عليه وأحسن إليه. أحسن، ليس أن تعامله معاملة طبيعية، لا، أحسن إليه. هذه السيرة وهذه الطريقة النادرة الفريدة، هذا هو تطبيق أمير المؤمنين صلوات الله عليه لسياسة الحكم. هذا جانب من مشروع الإمام صلوات الله عليه. والركن الثاني من مشروع الإمام هو العهود التي عهد إلى ولاته العديدين. هذا المشروع المتكامل جزء منه نظري، وهذا الجزء هو العهود. لاحظوا هذه العهود التي عهدها إلى الولاة من قبله، هذه عهود فيها ذرات دقيقة لم يتمكن العالم في هذا اليوم أن يصل إليها. هذا البعد النظري، وهناك البعد العملي وهو سيرته وتصرفه ومنهاجه في إدارة الحكم. وقديما قيل: تعرف الأشياء بأمثالها وتعرف الأشياء بأضدادها. لكي نستوعب أكثر عظمة هذا المشروع وهذه السيرة الخالدة، يجب علينا أن نلاحظ شيئين. الأول: هل لأمير المؤمنين مثيل في التاريخ في هذه السيرة العطرة؟ لأنه تعرف الأشياء بأمثالها. الجواب: لا، لا يجد الإنسان في تاريخ العالم مثيلا لما صنعه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وعلى ذلك الدليل، ومن لم يقبل هذا الكلام فهناك الأدلة الكثيرة التي تثبت هذا الموضوع. فإذن فلنلاحظ ما صنعه مناوئوه والذين خرجوا عليه وهم أضداده، فتعرف الأشياء بأضدادها. لماذا هذا البحث أصلا؟ لكي يعلم العالم أن جذور ما يحدث في هذا اليوم نتيجة لما صنعه أعداء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الجذور تصل إلى غير مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. العالم ليعلم هذا الشيء، ما حدث في تاريخ الإسلام من الهتك والقتل والإبادة ومن التعرض للأبرياء، هذا له جذر، والجذر يصل إلى مناوئي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ليعلم العالم هذا الأمر: أولا، لا يتهم الإسلام وثانيا يستفيد من هذا المنهاج العظيم، يحاول أن يطبق هذا المنهاج حتى يصل إلى الدرجة التي يصفها القرآن: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لاحظوا التاريخ، لاحظوا الخلفاء من قبل الإمام ومن بعده ماذا صنعوا في التاريخ. حقيقة دراسة التاريخ أقوى شاهد على ما نقول. أنا الآن في هذا المجال لست بقصد التعرض لأحد، ما أريد أتعرض لإنسان، ما يخصني في هذا الأمر، وإنما مقصودي المقارنة فقط وفقط. هذه المقارنة موجودة في التاريخ، أنا أريد أن أضع اليد على نقطة حساسة ولا أريد أن أتعرض لإنسان، لست في هذا المقام. لاحظوا التاريخ، صعيق يا صبيغ، هذا الرجل الذي جاء من مصر، في الروايات العديدة أكثر من 12 رواية تروي هذه الواقعة، وهذه الروايات كلها في مصادر العامة، وبعضها صرحوا أنها سندها صحيح، يعني روايات صحيحة السند، بعضها كلها من مصادر العامة. كبار المحدثين من أهل العامة يروون هذا الحدث، أنه جاء هذا صبيغ أو صبيغ، البعض قالوا بالفاتح، جاء إلى المدينة يسأل عن تأويل القرآن، أسئلة: ما معنى والذاريات ذروا؟ يسأل عن تفسير القرآن ليس أكثر. فأخذوه إلى عمر بن الخطاب فلم يتركه حتى ضربه. ابن عساكر يقول في تاريخ دمشق: ضربه 100 على رأسه حتى شجه وأدماه وأجرى الدم على وجهه. لاحظوا التاريخ، ثم تركه في بيت حتى طاب، فاستجلبه ثانية وضربه 100 على رأسه فشجه وأدماه. هذا ابن عساكر ينقله وهو من أبناء العامة. ثم تركه ثانيا حتى طاب، وفي مرة ثالثة استجلبه فضربه 100 حتى شجه. فقال له صبيغ: إذا تريد أن تقتلني فاقتلني براحة، لماذا تصنع بهذا الصنيع؟ فتركه وبعثه إلى مصر. والروايات في هذا الحدث متعددة. يقول ابن أبي الحديد: كان فظا غليظ القلب، كان إذا غضب تربع وأفتل شواربه ونفخ نفخا شديدا، غضب على أحد، كان إذا غضب على أحد عضه عضا شديدا. هذا ابن أبي الحديد ينقل هذا الشيء. إلى غير ذلك من الأحداث التي حدثت في عهد الحكام الإسلاميين من بني أمية وبني العباس، حقيقة من الواجب علينا أن نقرأ هذا التاريخ. ماذا صنع بنو أمية؟ أولهم معاوية في حرب صفين، في حرب صفين. ابن سيرين ينقل أنه راح ضحية هذا الحرب وهذه المعركة التي قامت بسبب مخالفة معاوية، راح ضحيتها 70,000 إنسان. وضعوا على كل قتيل قصبة ثم عدوا القصب، فكانت 70,000 من القتلى. ثم بعده يزيد الذي قام بفاجعة ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، وهي فاجعة عاشوراء، ومن بعدها فاجعة الحرة المعروفة لديكم، وبعد يزيد عبد الملك ابن مروان
الذي في تاريخه أن قائده يزيد ابن المهلب، مذكور هذا في التاريخ، يذكره الطبري في تاريخه، قائد عبد الملك، هذا القائد الذي اسمه يزيد ابن المهلب. اقروا هذا التاريخ، يقول الطبري في تاريخه أن يزيد ابن المهلب غزا دهستان وحاصر هذا البلد. دهستان من البلاد التي كانت كافرة في ذلك الزمان، قرب جرجان، وحاصر هذا البلد ومنع عليهم الطعام والشراب حتى استسلموا. استسلموا فذبحهم صبرا، مو قتالا، لا، صبرا، واحد واحد أخذهم ذبحهم، وكانوا 14,000 إنسان، وهم من أهل الكتاب وهم من المشركين. يزيد ابن المهلب، هذا في عهد بني أمية. وأما عهد بني العباس فحقيقة شيء رهيب، كل حاكم وسلطان لم يأتي إلى القوة والسلطة إلا سفك المئات من الآلاف من الدماء البريئة. لاحظوا التاريخ حتى تجدوا أن الأمة الإسلامية بخطوطها المختلفة المنحرفة عن أمير المؤمنين ماذا صنعت بأهل الكتاب، بهذه الأمة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. التاريخ ينقل: رأيت في تاريخ اليعقوبي يقول في عهد الخليفة السفاح أبو العباس عبيد الله أو عبد الله بن محمد بن عبد الله السفاح، في عهده وهو أول الخلفاء العباسيين، يقول اليعقوبي في تاريخه أنه أهل موصل ثاروا على الولي عليهم، عامل الخليفة على موصل ثاروا عليه، فأبو العباس أرسل أخاه إلى أهل موصل فقتل، في التاريخ أكو قتل منهم 18,000 من أصول العرب، ثم قتل إماءهم وعبيدهم حتى جرى الدم في الدجلة وغير الدم ماء الدجلة. دجلة تمر على هذه المدينة، مدينة موصل. هذا أبو العباس السفاح، وبعده باقي خلفاء بن العباس. لاحظوا هذه الكلمة في التاريخ: قتل 10,000، 40,000، 60,000. هذا مما يكثر وجوده في التاريخ، تاريخ أبناء العامة في حياة خلفاء العباسيين. الطبري ينقل عن عهد المنصور الدوانيقي، عهد المنصور، يقول خازم قائد منصور، خازم هجم على أستاذ سيس، كانوا من النصارى، أستاذ سيس من أسمائهم يتبين أنهم ليسوا من المسلمين. هذه الطائفة وقتل منهم، ومن هذه الطائفة الذي ربما كانت مسيحية حسب ما يبدو لي في التاريخ، وصنع فيهم مقتلة عظيمة، وقتل الطبري ينقل وقتل منهم 70,000، ثم أسر حريمهم وجعلهم إماء ونهب البلد كله. في تاريخ ابن عساكر، في تاريخ دمشق، ينقل ابن عساكر هذا آخر ما أنقله عن عهد المتوكل. كان للمتوكل قائد اسمه موسى بن بغى. هذا الاسم حقيقة يلمع في التاريخ في الجرم والقاتل، موسى بن بغى. موسى بن بغى قائد سفاك جدا. أهل حمص اختلفوا مع واليهم، كان لهم والي في قضية تافهة جدا. الوالي كانت حمص مفروشة بالحجر، فالوالي جاء وأقلع هذا الحجر، جمع هذا الفرش، فصار خلاف بينهم وبين الوالي، فطردوا الوالي، فأرسل إليهم موسى بن بغى إلى أهل حمص. راجع التاريخ أن موسى بن بغى أحرق مدينة حمص بنسائها وأطفالها، وقتل منهم رجالهم، وأباح المدينة 3 أيام. أي شيء يفعل موسى بن بغى؟ هذا الاسم يلمع في البعد الإرهابي، بعد سفك الدماء. أحرق الناس وهم أحياء، رجالا ونساء، كبيرا وصغيرا، أحرقهم. وله تاريخ عريق لهذا الرجل موسى بن بغى، وهو قائد لإحدى الحكومات من بني العباس، ولا أريد أن أطول في هذا المجال. دراسة التاريخ في بعد مشروع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه الجامع لركنين: ركن النظرية السياسية وركن التطبيق العظيم، وملاحظة التاريخ في بعد الحكام الإسلاميين الذين حكموا الدولة الإسلامية في تاريخ هذه الدولة، يكشف لنا أمرا مهما. هذا الأمر مما غاب عن عيون غربيين، وهذا مما يجب علينا نحن شيعة أمير المؤمنين وأتباع أمير المؤمنين أن نبلغه إلى هؤلاء الطوائف والأمم. من يقوم بهذا التبليغ؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذا التبليغ ينتج أمرين: أولا يحسن سمعة الإسلام التي حقيقة الله فقط يعلم أن سمعة الإسلام إلى أي مدى انخدشت في هذه الحادثة، والله يعلم إلى أي زمان يبقى المسلمون منبوذون في العالم، والله يعلم ماذا سيحدث على المسلمين، أنهم ربما يفعل بهم ما فعلوا باليهود والنصارى في العهود السالفة. هذا أولا. وثانيا هناك طريقة لهداية الغرب إلى هذا المشروع. لا نقول أيها الغربيين تعالوا وأصبحوا مسلمين، لا، كونوا على دينكم. القرآن يقول هذا الشيء: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، شنو؟ الله يجازيهم بأنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات. ولكن وهم على دينهم وهم على مذهبهم وتمسكهم بعقيدتهم، فليأتوا وليتمسكوا بولاية أمير المؤمنين. يعني ماذا بولاية أمير المؤمنين؟ يعني بطريق أمير المؤمنين، بهذه السيرة العظيمة، بمشروع أمير المؤمنين السياسي. هذا الغرب المتحضر الذي يتصور أن يفهم كل شيء، فليأتي ويأخذ بهذه السيرة النادرة التي خلدها أمير المؤمنين لجميع العصور ولجميع الأمم، ليس للأمة الإسلامية فحسب. هذا الواجب من الواجبات علينا نحن أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في كل بقاع الأرض يجب علينا، ونحن نحتك مع علماء الغرب، مع قادتهم، مع مفكريهم، أن نطرح عليهم هذا الأمر وحقيقة هم لا يعرفون هذا الأمر، حقيقة لا يعرفون، لأن المفكر عندما يأتي ويقرأ تاريخ الإسلام لا يجد إلا السفك وقتل الأبرياء وإحراق الأبرياء، لا يجد إلا ذلك، والتاريخ يعج بهذه القضايا. فالقضية النادرة أولا ليست منشورة في تاريخ في عالم اليوم، وثانيا جدا دقيقة. فلنعرض هذا الأمر على بلاد الغرب، على كل من ينتمي إلى الأمم المتعلقة بأهل الكتاب، اليهود والنصارى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.